الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا على الفقرة رقم 6. قال الشيخ المصنف في المتن: وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها، كما لو لا يمكن إيصال الماء إليها أو أنها مالحة بحيث لا يمكن أن تزرع، أو تأجير آلة لا وقود لها. هذه أمور هل تصح إجارتها أم لا؟ اشترطنا قابلية العين لاستيفاء المنفعة، فإذا لم تكن العين قابلة لاستيفاء المنفعة فلا تصلح إجارتها. والمدرك لذلك أن الملكية تتعلق بمنفعة قابلة للتحقق خارجا، ولا تتعلق الملكية بمنفعة غير قابلة للتملك خارجا. بعبارة أخرى، المنفعة التي لا يمكن استيفاؤها هذه المنفعة غير قابلة للتملك لكي تملك للغير. متى تكون المنفعة قابلة للتملك؟ حينما تكون هذه المنفعة قابلة للاستيفاء. فإذا كانت يعني أنا صاحب الأرض والأرض مالحة لا تزرع، الانتفاع بزراعة هذه الأرض، هذه المنفعة غير القابلة للاستيفاء، هذه المنفعة مملوكة لي، ليست مملوكة لأنها غير قابلة للاستيفاء. لو كانت متحققة خارجا ويمكن استيفاؤها تكون مملوكة لي، لكنها غير متحققة خارجا فهي غير قابلة للملكية، فكيف تملك للغير؟ إذن لا بد من أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء. إذا لم تكن قابلة للاستيفاء فهذه المنفعة لا تتعلق بها الملكية لكي يملكها الإنسان لغيره. قال: وأما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها، شنو أمثلتها؟ قلت لكم إجارة الأرض للزراعة مع أن الأرض لا يصلها الماء، إجارة الأرض للزراعة مع أن الأرض لا يمكن استصلاحها، كانت مثلا مالحة جدا، إجارة آلة لعمل الماء ولا وقود لهذه الآلة. هذه كلها أمثلة لعين لا يمكن استيفاء منفعتها. كل مثلا بيت السكن وهو غير صالح أبدا للسكن، هذا كلها أمثلة لذلك. قال: فباعتبار أن المنفعة إذا لم تكن قابلة للاستيفاء فهي ليست ملكا لصاحب العين ليمكنه تمليكها، ما يمكن تمليكها، لا يمكن لصاحب العين أن يملك هذه المنفعة غير القابلة للاستيفاء. 7. ماذا قال في المتن الشيخ؟ قال: وتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائط لكنسل المسجد. الشيخ: هل يمكن إجارة الجنوب لكنسل المسجد؟ هل يمكن إجارة الحائض لكنس المسجد. عبارة أخرى، هل يشترط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة؟ هذا غير الشرط السابق، مو غير قابل للانتفاع. في بعض الأمثلة، بعض أمثلة أخرى وقعت أنه الحائض الآن يحرم عليها المكس في المسجد، والجنوب يحرم عليه المكس في المسجد. خب، هل يشترط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة للكنس مثلا أم لا يشترط ذلك؟ اتفقوا على الاشتراط واختلفوا في مدركه، فقالوا كما قال الشيخ النائين رحمة الله عليه أنه لا نحتاج إلى هذا الاشتراط، لا نحتاج إلى اشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة في هذا المثال، في مثال إجارة الحائض لكنس المسجد أو إجارة الجنوب لكنس المسجد، لأن هذا المثال قد دخل في اشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها. نحن اشترطنا أن تكون المنفعة مملوكة، واشترطنا أن تكون المنفعة مباحة، وهذه المنفعة محرمة وبالتالي لا تكون مملوكة، وبالتالي لا يمكن للحائض أن تملك هذه المنفعة للمستأجر. فهذا المثال يخرج باشتراط المملوكية والإباحة، ولا نحتاج إلى اشتراط جديد. بعبارة أخرى، لا يمكن إجارة الحائض والجنوب لكنس المسجد لأن منفعة الكنس محرمة وبالتالي غير مملوكة للحائض أو الجنوب ليملكها للمستأجر، فلا نحتاج إلى اشتراط جديد يقول باشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، لا نحتاج إلى هذا الاشتراط الجديد. لكن رد عليه أن المحرم ما هو؟ كنس المسجد أو هو المكس في المسجد؟ لو كان المحرم كنس المسجد فكما ذكرت مولاي شيخنا النائيني أن هذه منفعة محرمة فلا تكون مملوكة فلا تملك للغير، لكن كنس المسجد بما هو ليس محرما، إنما المحرم المكس، والمكس مقدمة للكنس، وثبت في محله إن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة. شوي تقول البحث والخلاف وقع وين؟ إن حرمة ذي المقدمة هل تستوجب حرمة المقدمة أم لا؟ أو في ذلك تفصيل؟ الكلام دقيق. شخص يريد أن يسافر إلى مدينة أخرى لممارسة مثلا الزنا أعاذنا الله أو شرب الخمر، السفر مقدمة للمحرم، شرب الخمر محرم والزنا محرم، فوقع البحث أن السفر الذي هو مقدمة هل هو حرام أيضا أم لا؟ البعض قال نعم، البعض قال لا، والبعض فصل قال الأسباب المقدمات التوليدية يعني التي تؤدي إلى حصول المحرم قهرا هذه تحرم حرمة نفسية. أما المقدمات يعني التي إذا جاء بها المكلف حصل المحرم قهرا فالمقدور له المحرم هو المقدمة، أما هذه المقدمة فهو ليس مقدورا له لأنه صار يعني هذه المقدمات التي تكون علة تامة أو الجزء الأخير من العلة للمحرم فهذه المقدمات محرمة. أما غير هذه المقدمات مثل السفر في مثالنا فلا يكون محرم. ولكن لم يقع الخلاف في أن المقدمة المحرمة هل يسري تسر الحرمة إلى ذي المقدمة، لم يقع الخلاف في ذلك. يعني شخص يريد أن يسبح في النهر ومقدمة الوصول للنهر أنه يعبر عبر أرض الغير، يسلك زرعا أو يتصرف بأرضه، المقدمة محرمة وذي المقدمة ليس محرما، وحرمة المقدمة باتفاقهم لا تستوجب حرمة ذي المقدمة. خلاص المقدمة محرمة نعم، لكن حرمة المقدمة لا تسري إلى حرمة ذي المقدمة. العكس هو الذي وقع فيه الخلاف، حرمة ذي المقدمة هل تستوجب حرمة المقدمة أو لا، أو في ذلك تفصيل. مقامنا منين؟ موردنا منين؟ المحرم هو المقدمة أو ذي المقدمة؟ جاوبوني. المقدمة المحرم، المقدمة هي المكر وذي المقدمة شنو؟ كنس المنزل. إذن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة، فكنس المسجد ليس محرما، ولو كان كنس المسجد محرما لصح كلامك أيها الشيخ النائيني، لكن كنس المسجد ليس محرما، المحرم مقدمته وهو المال. واضح ويعني تبين؟ فإذا نحتاج إلى هذا الاشتراط، ولا بد أن نفرض عليه دليل. لا تقول في مثال الحائض والجنوب وإجارة الحائض والجنوب لكنس المسجد لا نحتاج إلى شرط جديد، بل يكفي أن نقول بأن هذه المنفعة محرمة وبالتالي فهي ليست مملوكة وبالتالي لا يمكن تمليكها للغير، لأن كنس المسجد بما هو ليس محرما، مقدمته هي المحرمة، ولا خلاف بيننا في أنه إذا كانت المقدمة محرمة فهذه الحرمة لا تسري إلى ذي المقدمة. الخلاف الموجود عند الفقهاء هو أن ذي المقدمة المحرم حرمته تسري إلى المقدمة أو لا تسري. وياي متفهمين؟ واضح لكم الفكرة؟ إذن كلامك أيها الشيخ النائيني ليس صحيحا، نحتاج إلى دليل لإثبات هذا الشرط وبطلان الإجارة، إجارة الحائض لكنس المسجد وإجارة الجنوب لكنس المسجد لا يكفي فيه الاشتراط السابق وهو إباحة المنفعة ومملوكية المنفعة، لأن هذه المنفعة مباحة وليست محرمة لكي يقال لا يمكن تمليكها. خلينا قال وأما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فقد يوجه بما ذكره الشيخ النائيني من أن هذا المثال، يا مثال إجارة الحائض لكنس المسجد وكذلك لا تردون تضيفون إجارة الجنوب لكنس المسجد قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها. يكفي أننا قلنا سابقا يشترط المنفعة أن تكون مباحة لكي تكون مملوكة، إذا لم تكن مباحة فهي ليست مملوكة. مو قلنا نقول له هذا الكلام يتم فيما لو كان الكنس بنفسه محرما، إنما الكنس ليس محرما، مقدمته وهي الماكس هي المحرم. قال وفيه أن المنفعة بين شارحتين كنس المسجد مباحة لعدم حرمة كنس الحائض للمسجد بما هو كنس للمسجد، وإنما المحرم هو مكس الحائض بالمسجد الموقوف عليه الكنس. يعني شنو المكس؟ مقدمة للكنس. المكس هو المحرم، وحرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة، وحرمة هذا شنو؟ هذا المكس، وحرمة هذا أي المكس لا تلزم حرمة مقارناته. يا هي مقارناته الكنس، وإلا فهل يحتمل استلزام حرمة المكس لحرمة تحريك اليد مثلا؟ يعني فد واحد ماكر وأكو مقارن للمكس هو أن يحرك يده أو يلعب، يصير هذا نقول لأن المكس حرام فتحريك اليد حرام؟ لا يصح ذلك. لكن شوية تعليق غير هذا، هذا مبني على ماذا؟ على أن المكس مقدمة للكنس. مو شيء مبني هالكلام، هذا الرد كله مبني عليه من؟ على أن المكس مقدمة للكنس، وهذا تحليل من عقلك كما ترون. وإلا عرفا المكس والكنس واحد، مكس فيه كنس. الآن قد واحد مجنب ويدخل المسجد لإزالة الأوساخ، يدخل المسجد يمكث فيه لمباحثة الدرس، شنو عندنا؟ مكث مباحثة؟ عندنا مكث كنس؟ لو عندنا مكث في الحقيقة نقدر نقول اثنين، لا نقدر نقول مكث مقترن بشيء، لكن هذا الاقتران هو مكث. خلنا نعيد السؤال حتى يكون واضح، كنس المسجد يصدق عليه انه مكث في المسجد؟ الاثنينية تحليل عقلي، جاوبوني. كنس الجلوس في المسجد للمباحثة يصدق عليه انه مكث او ليس مكث؟ كنس المسجد مكث ام ليس مكث؟ هما واحد. هذا تحليل عقلي ان نقول ان المكث مقدمة علما للكنس، وان المكث مقدمة للمباحثة في الدرس. في النظر العرفي هما واحد، وبالتالي فالكنس بما هو مكث هو محرم. ولعل مراد الشيخ النائني هو ذلك، أنه لا يؤمن بهذا التحليل العقلي، الكنس مكسون والمكس محرم، يعني ليس مكسا زائد الشيء، يصدق عليه بنفسه مكسون، وإلا فهذا تحليل عقلي وليس عرفي. أنت لا تألت العرف واحد يكنس تقول له هذا يصدق عليه أنه موجود متواجد في المسجد مكس في المسجد؟ يقول لك نعم. الواحد يبحث الدرس يصدق عليه انه مكث في المسجد؟ لو ما يصدق عليه مكث، يصدق عليه مكث في المسجد. انتم متأملوا فيها طبعا. جاي شنو قل له؟ شنو يعني؟ تحليل عقلي هذا. نقول لك يتنسد، نقول له منو قال لك تكنس مولاي وانت مجنب؟ ايش نقول؟ يعني قال لك تكنس ما يصير لك تدخل حتى لو الكنس، ايش نقول؟
اي صفحات
رد البعض على ذلك بأنه الشاهد على هذا التفريق أن المكساة، أن الكنساء لو كان محرما في نفسه فماذا لو أجبرنا الجنب على كنس المسجد؟ أجي واحد أكره الجنب على كنس المسجد، أكرهه، فهل هذا المكره يضمن أجرة المثل للمجنب أم نقول لا ضمان على الأعمال المحرمة؟ لو كان الكنس محرما فالمفروض ما نقول للمكره أن عليك ضمان أجرة المثل، بينما متفق عليه أنه لو جاء إنسان فأكره الحائض أو الجنب على كنس المسجد نقول يضمن لهما أجرة المثل. فهذا شاهد على أن الكنس بما هو كنس ليس محرما، وإلا لو كان محرما فلا ضمان على الأعمال المحرمة. يعني لو فد واحد يجي أجبر واحد يغني قال له غني أو يدق له موسيقى أجبره، بعدين ما نقدر نجبر هذا المكره نقول له لازم تطيع إجرة المثل. إجرة المثل لا ضمان لها في حالة الأعمال المحرمة. وأيضا نرد أن الضمان في حالة الإكراه فقد لا يكون بسبب أن الكنس بنفسه منفعة محللة، وإنما الضمان في حالة الإكراه لعله بسبب أن العمل يكون، أن المكس نفسه الكنس نفسه بما هو مكس يكون حلالا في حالة الإكراه. من قال أن الضمان يترتب مع أن العمل، مع أن لأن العمل محلل؟ لا، قد يكون الضمان قد حصل بسبب أن العمل وإن كان محرما لكنه حل بسبب الإكراه عليه. فالواحد ما يغني ولا ديدنه الغناء، اجوا ذولا زبانية الأمير قال له ألف معي، هو مو ديدن الغناء ما يغني، بس ايش هذا يريد يضحك على الإنسان، ينزلون إلى مستوى الحيوانية في التعليم. فهذا الغناء محرم؟ ليس محرم، هذا حلال بسبب الإكراه. وإذا كان حلالا فقد يكون الضمان ثبت لأجل حلية العمل للإكراه عليه. فتأمل. قال والأنسب أن يعلل اعتبار الشرط المذكور، الأنسب ما يعلل يعني من رجع إلى اشتراط المملوكية والإباحة، والأنسب أن يعلل اعتبار الشرط المذكور، يا هو الشرط المذكور تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة بأن استيفاء المنفعة ما دام مستلزما لارتكاب محرم شرعي فلا يجب الوفاء به. بعبارة أخرى هذه الإجارة، إجارة كنس المسجد من قبل الحائض أو الجنوب، هذه الإجارة استيفاء المنفعة فيها مستلزم لارتكاب محرم شرعي، وبالتالي لا تكون مشمولة لأوفو بالعقود، وإذا لم تكن مشمولة لأوفو بالعقود لا يمكن استكشاف صحة هذه الإجارة. يعني كأنه نفس الدليل على الفقرة رقم 5، الدليل دال أنه في مثل المقام هذه الإجارة تلزم ارتكاب محرم وهو المكس، وبالتالي الإجارة التي تستلزم محرما لا يمكن أن نقول يجب الوفاء بها، وإذا لم يجب الوفاء بها لا يمكن استكشاف صحة مثل هذه الأجارة. قال والأنسب أن يعلل اعتبار الشرط المذكور بأن اتفاء المنفعة ما دام مستلزما لارتكاب محرم شرعي فلا يجب الوفاء بالإجارة، ومن ثم يعني ومن هنا لا يمكن استكشاف الصحة لأنها لازم لوجوب الوفاء، فإذا لم يثبت يا هو فاعل لم يثبت وجوب الوفاء لم يمكن استكشاف لازم يا هو لازم وجوب الوفاء صحة الإجارة، لا يمكن استكشاف صحة الإجارة. إذن الإجارة ليست بصحيحة إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة. هذا تمام الكلام في شرائط العوضين. الضمان في باب الإجارة، نقرأ العبارة. قال نقرأ العبارة ونقسمها. مستأجر العين، خلوا رقم واحد، لا يضمن تلفها أو تعيبها، رقم اثنين، إلا إذا تعدى أو فرط، رقم ثلاثة، وهكذا الحال في الأجير، إذا دفع له المستأجر العين ليعمل فيها، يعني في إجارة الأعيان مستأجر العين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، يعني حصل تعيب صبح قام مال البيت المستأجر يقر، مرة هو تعدى وفرط أهمل، ومرة لا هو أمين ولم يتعدى ولم يفرط، إذا لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، إذا لا تعدى أحدثت التقفيق ثقبا وبسبب ذلك خرب الصفر حينئذ يضمن. كذلك الأجير إذا دفع له المستأجر العين ليعمل فيها، هو أجير مثلا خياط دفعنا له ثوب وخرب الثوب، أو لا عامل بناء ودفعنا له مثلا عين يعمل بها، نفس الشيء، أو مستأجر سيارة هو مستأجر عين وفي الطريق هاي خربت دون تعدي أو تفريط وهو لا يضمن. أربعة، وإذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر بذلك كان ضامنا، طبعا يفرقون شو أنت بقول، يفرقون بين مباشرة العلاج وبين الأمر ووقف العلاج، يفرقون يعني الطبيب هو بنفسه يضربك الإبرة بنفسه يشربك الدواء، هذا شيء ومرة لا يقول لك خذ هذا الدواء، يأمرك أو يصف لك الدواء، هذا شيء يقول سيتبين تفريقنا خلال عبارة. المباشرة للعلاج يكون ضامنا، والأمر بالعلاج يقول لا يكون ضامنا، سيأتي الاستدلال على ذلك. قال وإذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية، بل مو بس من خلال عملية جراحية، بل لو هو ضربك الإبرة بنفسه، بل لو هو شربك الدواء وتضرر بذلك كان ضامنا، إلا إذا أخذ البراءة، خلوا لي رقم خمسة، إلا إذا أخذ البراءة مسبقا ولم يكن، مو بس اخذ البراءة ويقصر، يعني انت كتبت له انا اتحمل مسؤولية العملية او مسؤولية اخذ هذه الابرة، هذا واحد ما يكفي، وايضا لابد ان يضاف له ولم يكن مقصرا في اعمال اجتهاده، يعني مو مهمل، مو هيك على احتمال قال لك اخذ هاي الابرة او اسوي لك هاي العملية، لا لا، يعني الاثنين لا يكون ضامنا، انت اعطيت البراءة وايضا شنو هو لم يقصر في اعمال اجتهاده، اذا انت ما اعطيت البراءة فضامن حتى لو لم يقصر في اعمال اجتهاده ما دام قد باشر العلاج بنفسه، واذا انت اعطيت البراءة وكان مقصرا في اعمال اجتهاده يكون ضامنا حتى لو اعطيت البراءة. 6 واذا وصف الدواء من دون ان يباشر العلاج وتضرر المريض بذلك فقد قيل بعدم الضمان ايضا. شنو ايضا المنطقه ايضا وين ايضا قبل قلنا ضمان، هذه ايضا راجعه الى حاله اخذ البراءه الى المستثنى. 7 واذا افسد الخياط او البناء او النجار او الختان الذي يختن الطفل او اي عامل اخر كان ضامنا كالطبيب المباشر ما دام قد تجاوز الحد المأذون فيه، اذا لم يتجاوز الحد المأذون فيه، ما دام قد تجاوز هذا الشرط الحد المأذون فيه وهو شنو ضامنا، اذا لم يتجاوز الحد المأذون فيه فهو ليس بضامن، والمستند في ذلك. بالنسبة للفقرة الأولى مستأجر العين أمين لا يضمن، نجيها بعدين والله إن شاء الله تمشي. لا لا قبلني كالطبيب المباشر، طب يعني كالطبيب المباشر قبلني طبيب المباشر يضمن. نعم هنا هذه القيد لهذه الأمور غير كالطبيب المباشر، ستجينا إن شاء الله. أما عدم ضمان المستأجر للعين، الواحد أجر بيت صار في خلل، أجر سيارة صار فيها خلل، مستأجر عين أو لا أجير دفع له المستأجر العين ليعمل فيها، يعني بد واحد أبقى سيارته الواحد سايق يشتغل بيها بالإجرة، مرة تأجر السيارة إلك مو تشتغل بيها، تأجر السيارة إلك تصعد بيها تروح بيها للمناطق السياحية وترجعها، هذا أنت شو تسمونه مستأجر عين. ومرة لا أنت يضعك مالك السيارة أجيرا عنده بالعمل بالسيارة مقابل إجرة، هذا أنت أجير، فحصل تلف في السيارة بدون تعدي وتقرير لا يكون للمستأجر للسيارة ولا الأجير للسيارة لا يكون ضامنا. ليش؟ لأنه مقتضى الضمان، ما هو مقتضى الضمان؟ لأن الضمان لو كان ثابتا في الأشياء فمدرفه ليس هو إلا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه القاعدة كان طبعا المفروض نتناول هذه القاعدة وقت ما عندنا، راجعوها على الأقل في القواعد الفقهية عند الشيخ الإيرواني بحث بشكل جيد مختصر. هذه القاعدة مدركها ليس رواية، لكي يتمسك بإطلاقها، لأن الرواية الموجودة لدينا نبوية ضعيفة السند، وإنما مدركها السيرة العقلائية المنضات من قبل المحكوم، والسيرة العقلائية دليل اللغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منها لا يشمل حالة يد المستأجر أو الأجير مع عدم تفريضه وتعزيزه. فإذا المقتضي للضمان غير موجود، بل يوجد مانع من الضمان، وهو مجموعة من الروايات التي تدل إما بمنطوقها أو بمفهومها على عدم ضمان المستأجر ولا الأجير بدون تعدي ولا تفريط. كلمة طيب. أما عدم ضمان المستأجر للعين فللقصور في المقتضي، فإن الضمان لو كان ثابتا فليس له مدرك سوى قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي لا تشمل مثل يد المستأجر. ليش؟ لأن مستند القاعدة المذكورة ليس إلا السيرة العقلائية الممضاة بعدم الرادة. كان مولاي شنو؟ ما عندنا رواية؟ لا عندنا رواية، لكني قلت انها نبوية ضعيفة السند، وهي لا تشمل مثل يد المستأجر سيرة العقلائية ولا اقل من الشيخ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن. ومع التنزل وفرض تمامية المقتضي، لو تنزلنا يوجد مانع من الضمان، فلو قلنا لا السيرة العقلائية قاضية بأن يد المستأجر ويد الأجير ضامنة على فرض هكذا، ولا نشك في ذلك، أكو مانع من الضمان في مثل المقام. ومع التنزل وفرض تمامية المقتضي يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع، وهو الروايات الواردة في عدم ضمان الأمين كصحيحة مسعد بن زياد، هذه الصحيحة موجودة في الجزء 19 صفحة 81 بحسب طبعة آل البيت. شيخ المصنف مرجع لكم بحسب طبعة بيروت الباب 4 الحديث العاشر. قال وعنه الرواية رقم 9 إذا رجعنا لها نلقيها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم، وعنه يعني وعن هارون ابن مسلم، يعني عبد الله ابن جعفر في قرب الإسناد عن هارون ابن مسلم ثقة، عن مسعد ابن زياد ثقة، مسعد ابن صدقة ثقة عامي لكن هذا ثقة والظاهر انه امامي فرواية صحيحة، عن جعفر ابن محمد عن ابيه، جعفر ابن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، عن ابيه الامام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت ولا تأتمن القائل وقد جربت. هذا المقطع الثاني نصيحة، يقول لا تأتمن القائل على تعبير عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، لا يخون الأمين ولكن قد يؤتمن القائل. الرسول ينهانا عن ائتمان الخائن، لكن المقطع الأول ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، والمستأجر والأجير أمين، فليس لك أن تتهمه وتحمله الضمان. بل والروايات الواردة في خصوص باب الإجارة، طبعا هذا كل الكلام دين جلس بقرينة ليس لك أن تتهم، هذا احنا جزمنا بالتفريق بحث. بل والروايات الواردة في خصوص باب الإجارة كصحيحة الحلبي، هذه الروايات تدل بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التعدي، مثل من؟ مثل صحيحة الحلبي جزء 19 صفحة 155. شيخ المصنف المن رجعكم الباب 32 من الحديث الثاني، هذا الباب 32 من الحديث، الباب 32 الحديث الثاني هو محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد في الوسائل عن أبي المغرى، وأبو المغرى مر أنه حميد ابن المثنى الثقة، لكن المشكلة في المصدر يعني في الكافي ما قال عن أحمد ابن محمد مباشرة، بل قال عن رجل عن أبي المغرى عن الحللي، وبالتالي فالرواية مرسلة بناء على الكافي. هذه وين؟ هذه في صفحة في جزء 19 صفحة 155، وأيضا موجودة نفس الرواية في جزء 19 صفحة 121. الحديث الثالث أيضا قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن أبي المغرى عن الحلبي، نقلها هكذا صاحب الوسائل، لكنها في المصدر عن رجل، وبالتالي نحتاج إلى غير هذه الرواية. وموجودة طبعا بعض الروايات لم يأتي بها لكنها موجودة. قال بل والروايات الواردة في خصوص باب الإجارة كصحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة. شنو نفقت؟ يعني هلكت، ماتت. فقال إن كان قد جاز الشرط فهو ضامن. شنو إن كان قد جاز الشرط؟ يعني إن كان صاحب الدابة قد اشترط عليه شرطا أن تكون إلى هذا المكان، وهو قد تجاوز أبعد من هذا المكان، أو اشترط عليه أن يأخذ الدابة بهذا الطريق وقد ذهب بها بطريق آخر، أو اشترط عليه أنه يحمل السيارة هكذا مقدار وحملها أكثر من المقدار، أجاد الشرط أي شرط؟ قال إن كان قد جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن. لم يوثقها، إذا لم يوثقش به يعني فرط. وإن وقع في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها، تركها، المفروض يتأكد أنها لا تقترب من البئر. هذه الروايات ماذا تدل بمفهومها؟ هذا المنطوق، المنطوق أنه ضامن مع التعدي والتفريط. واضح اسم الفكرة؟ لأن بدون تعدي وتفريط ماذا يدل المفهوم؟ ما عدم التعدي شنو؟ لا يكون ضامنا. جيد. إذا ما تقبلون ب صحة سند هذه الرواية، فتوجد الرواية رقم 1 صفحة 155، تقول محمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين في حديث ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة، يعني ما لم يتعدى أو يفرغ. هذه بعد من ما تدل بالمفهوم هذا شنو؟ ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، يعني شنو؟ لا يكون ضامنا. رواية أخرى محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله وزاد وهي ما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا. يعني شنو لا يكون مسلما عدلا؟ شنو جابون؟ يعني أن يكون أمينا ليس متهما بالتفريط والتعدي. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن إذا كان لم يستوثق منها. إذا تدل بمفهومها على ماذا؟ جاوبوني، على عدم الضمان. والترج فيه لا مشكلة فيه، ما فيه عن رجل علي بن جعفر. طريق الشيخ الكر إلى كتاب علي بن جعفر صحيح كما أوردناه مرارا، وعلي بن جعفر يرويها عن أخيه موسى بن جعفر. صلوا على محمد وآل محمد.